بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا تراء ناراهما. رواه الترمذي في كتاب السير باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، وذكر الحديث بمثل لفظ أبي داود، إلا أنه قالوا يا رسول الله ولم بالواو، قال لا ترايا هكذا ناراهما، وفي أبي داود لا ترى، وفي أبي داود لا ترى. قول المؤلف لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، يعني الهجرة واجبة لأن الإنسان إذا لم يهاجر يمنع من فعل الواجبات، وفعل الواجبات هذا أمر محرم، وترك الواجبات فعل محرم، فهذا الفعل يعين على أداء الواجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا واضح. لكن ما لا يتم الوجوب إلا به وش حكمه؟ ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ماذا؟ ها؟ وش الجواب؟ نعم ولا واحد، نعم فهو غير واجب. وش مثاله؟ مثاله لو كان عند إنسان خمس من الإبل وحال عليها الحوض، تجب فيها الزكاة أو لا؟ نعم. كم؟ طيب عنده 39 من الغنم، ما يجب؟ ليه؟ النصاب كم؟ النصاب 40، وهذا ما عنده إلا 39. طيب ما يروح يشتري له شاة 48 عشان تجب عليه الزكاة؟ ما يجب. هذا معنى قول أهل العلم ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب. ومثله لو كان هناك نفس العدد هذا 38 رجل، تجب عليهم الجمعة على القول بأنها لا تجب إلا على 40، تجب عليهم أو لا؟ لا تجب. هل نقول ابحثوا عن 2 حتى يكمل العدد وتجب الجمعة؟ هذا غير واجب. هذا مما يوضح هذا الكلام، ما لا يتم الوجوب إلا به فإنه غير واجب. نعم. الحديث هذا حديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي إلا أنه أخرجه سنن، وأيضا أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث، والطبراني في معجم كبير، وابن حزم في المحلى، والبيهقي في السنن وفي الشعب، والذهبي في سير أعلام النبلاء من طريق معاوية، من طريق أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا، وصحح ابن حزم وابن القطان في بيان الوهم والإيهام. وقال ابن دقيق عيد في الإلمام الذي أسنده ثقة عندهم، وأخرجه الترمذي والنسائي والشافعي في الأم وفي مسنده، وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق عبده عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال الترمذي ولم يذكر فيه عن جرير وهذا أصح. ثم قال وأكثر أصحاب إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن جرير. ثم قال وسمعت محمدا يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. ورجح المرسل أيضا أبو حاتم كما في العلل لابنه. قال الشوكاني وحديث جرير رجال إسناد إقاد، ولكن صحح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم. لكن هذا الحديث له شواهد وله ما يقويه، ويأتي الكلام على الأحكام المتعلقة بالهجرة. الهجرة كما ذكرت قبل قليل ألف فيها أهل العلم كتبا كثيرة، منها ما يتعلق بالناحية الحديثية، ومنها ما يتعلق بالناحية الفقهية، ومنها ما يتعلق بالناحية التاريخية. وبعض هذه الكتب فيها إشارات إلى مباحث أخرى. من الكتب فيها رسالة أحاديث الهجرة، وهي رسالة ماجستير مقدمة الجامعة الإسلامية، ورسائل لعدد من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. نأتي على ما تيسر من معانيها ومن المباحث المتعلقة بها. من ذلك معنى الهجرة في اللغة وفي الاصطلاح. الهجرة في اللغة اسم مشتق من الهجر، مصدر هجره يهجره هجرا وهجرانا. فالهاء والجيم والراء أصل يدل على أمرين، الأول القطيعة والصرف، والآخر شد شيء وربط. فالهجر ضد الوصل، وكذلك الهجران. الهجران مفارقة الإنسان غيره، إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب. قال الله تعالى واهجرهن في المضاجع، كناية عن عدم قربهن. قال سبحانه إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجر بالقلب أو بالقلب واللسان. ومنه واهجرهم هجرا جميلا، يحتمل الثلاث، هجر بالقلب واللسان والبدن. ومنه الهجرة وهي الخروج من أرض إلى أرض. في اللغة الخروج من أرض إلى أرض يقال له هجرة. قالوا هاجر القوم من دار إلى دار، أي تركوا الأولى للثانية. وأصل المهاجرة عند العرب خروج البدوي من باديته إلى المدن يقال هاجر الرجل إذا فعل ذلك. وإنما سمي المهاجرون مهاجرين لأنهم تركوا ديارهم ومساكنهم التي نشأوا بها ولحقوا بدار ليس له بها أهل ولا مال حين هاجروا إلى المدينة. فكل من فارق بلده من بدوي أو حضري وسكن بلدا آخر فهو مهاجر. قال الله سبحانه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. والمهاجر بفتح الجيم موضع المهاجرة. هذا معناها في اللغة. أما في الاصطلاح عرفها العلم أنها الانتقال من دار الحرب إلى دار الإسلام، وبعضهم يقول الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. فإذا انتقل شخص خرج من بلد كفار إلى بلد الإسلام أو بلد الإسلام يقال أنه مهاجر بالمعنى الشرعي، وإن كان المعنى اللغوي أوسع. كل من خرج من بلد إلى بلد فهو مهاجر، لكن كل هجرة شرعية فهي هجرة لغوية، وليس كل هجرة لغوية هجرة شرعية، هذا واضح. هذه الهجرة كيف شرعت ولماذا شرعت؟ الله جل وعلا يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرارا كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت قد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله: قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا أبو أحمد عن الزبير حدثنا محمد بن شريك المكي حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم بفعل بعض. قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم. فنزلت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قال فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم. قال فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة فنزلت هذه الآية. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. فالمهم أن أصل موضوع الهجرة سببه اشتداد أذى الكفار للمسلمين. قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الأول فصل في ذكر الهجرتين الأولى والثانية. في ذكر في المطبوعة الأخيرة طبعا مشهورة وفي غيرها أيضا في ذكرى الهجرتين وفي طبعة قديمة من الزاد زاد المعاد في ذكر، وهذا هو المتبادل وهذا هو المعروف، إن ذكرى لا محل لها هنا. قال فصل في ذكر الهجرتين الأولى والثانية. لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم له صلى الله عليه وسلم وفتنتهم إياهم، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة وقال إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده، فهاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أول من خرج، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار، فبلغهم أن قريشا أسلمت، وكان هذا الخبر كذبا، فرجعوا إلى مكة. وش الخبر؟ وش ملابسات هذا إسلام أهل مكة؟ حد يعرف؟ العلامة ابن القيم رحمه الله أشار إشارة، فبلغهم أن قريشا أسلمت وكان هذا الخبر كذبا فقط. ما أحد يعلم؟ نعم نعم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذه الكلمة ألقاها الشيطان فيما يقال، ألقاها الشيطان فسمع المشركون ولم يسمع الكفار المسلمون لأنه لم يتلفظ بها عليه الصلاة والسلام، فلما سمعوا هذا فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى ما هم عليه من تعظيم الأصنام، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فلما سجد سجدوا، لكن هذا الخبر خبر غير صحيح. لكنه وصل إلى الحبشة وأن قريشا أسلمت رجعوا إلى مكة، فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع، ودخل جماعة فلقوا من قريش أذى شديدا، وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم الصحابة في الهجرة ثانيا إلى الحبشة، لأن الهجرة إلى الحبشة مرتان، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، فهاجر في الهجرة الثانية من الرجال 83 رجلا، إن كان فيهم عمار فإنهم شكوا فيه، إن لم يكن فيكون 82 رجلا. ومن النساء 18 امرأة. فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال، فبلغ ذلك قريشا، فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة يكيدوهم عند النجاشي، فرد الله كيده في نحوره. عمرو بن العاص أسلم أو لا؟ أسلم رضي الله عنه. وعبد الله بن أبي ربيعة لم يسلم. عمرو بن العاص أسلم على يد من؟ نعم على يد النجاشي. النجاشي أسلم أو لا؟ نعم أسلم، لكنه لم يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. وش يكون؟ يكون صحابي ولا تابعي؟ يكون تابعي، ذكره أهل العلم على أنه تابعي، لأن الصحابي هو من رأى النبي، من رأى أو من لقي أحسن، حتى يدخل فيه الكثير مثل عبد الله بن أم مكتوم وجماعة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فالنجاشي رحمه الله لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أسلم في حياته، ولما توفي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه توفي وصلى عليه صلاة الغائب. فعمرو بن العاص رضي الله عنه أسلم على يد النجاشي، يقولون وهو الرجل الوحيد الذي يقال عنه صحابي أسلم على يد تابعي. هذا مما يذكر في الألغاز، من هو الصحابي الذي أسلم على يد تابعي؟ كيف يكون هذا صحابي يسلم على يد تابعي؟ المهم أن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن أبي ربيعة وجماعة بعثوا من قبل قريش، وأخذوا معهم تحفا وهدايا وأشياء ثمينة، وأهدوها إلى النجاشي، وأهدوا إلى الأساقفة الذين عنده، كل واحد أعطوه هدية حتى يحسنوا للنجاشي ويتكلموا في صالحهم. ولما تكلموا معه أيد الأساقفة كلام ابن عمرو بن العاص ومن معه، لكن الله رد هذا فلم يقبل منهم، وطلب حضورهم وحضروا ودار بينهما دار كما هو مبين في كتب التاريخ والسير. المهم أن الله سبحانه رد كيد قريش في نحورهم، فاشتد أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصروه وأهل بيته في الشعب، شعب أبي طالب 3 سنين، وقيل 2 سنين، وخرج من الحصر وله 49 سنة، وقيل 48 سنة، وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب وله 87 سنة، ثم في الشعب ولد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فنال الكفار منه أذى شديدا. ثم ماتت خديجة رضي الله عنها بعد ذلك بيسير، فاشتد أذى الكفار له، فخرج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة رضي الله عنه يدعو إلى الله تعالى، وأقام به أياما فلم يجيبوه وآذوه وأخرجوه، وقاموا له سماطين فرجموه بالحجارة حتى أدنوا كعبيه، فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة، وفي طريقه لقي عداسا النصرانية فآمن به وصدقه، وفي طريقه أيضا بنخلة صرف إليه نفر من الجن سبعة من أهل نصيبين فاستمعوا القرآن وأسلموا، وفي طريقه تلك أرسل الله إليه ملك الجبال يأمره بطاعته أن يطبق على قومه أخشبي مكة وهما جبلاها إن أراد، فقال لا بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وهذا ثابت في الصحيحين. وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور اللهم أشكو إليك، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، ويسمى بدعاء الطائف. تمام هذا الدعاء اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وأواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو بعيد يتجهمني أم إلى صديق قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن جعفر كما في مجمع الزوائد، وفي إسناده ابن إسحاق، تكلم فيه بعض العلم كما هو معلوم. المهم أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة بعد ذلك في جوار من؟ المطعم بن عدي، ثم أسري به بجسد بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عز وجل، فخاطبه وفرض عليه الصلوات، وكان ذلك مرة واحدة، هذا أصح الأقوال. كل هذا كلام العلامة ابن القيم، إلى أن قال رحمه الله: فأقام صلى الله عليه وسلم بمكة ما أقام، يدعو القبائل إلى الله تعالى ويعرض نفسه عليهم في كل موسم أن يقوم حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة، فلم تستجب له القبيلة، وادخر الله ذلك كرامة للأنصار. فلما أراد الله تعالى إظهار دينه وإنجاز وعده ونصر نبيه وإعلاء كلمته والانتقام من أعدائه، ساقه إلى الأنصار لما أراد به من الكرامة، فانتهى إلى نفر منهم ستة وقيل ثمانية، وهم يحلقون رؤوسهم عند عقبة منى في الموسم، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فاستجابوا لله ورسوله ورجعوا إلى المدينة، فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق، ثم قدم مكة في العام القابل 12 رجلا من الأنصار، منهم خمسة من الستة الأولين، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء عند العقبة، ثم انصرفوا إلى المدينة، فقدم عليه في العام القابل منهم 73 رجلا وامرأتان، وهم أهل العقبة الأخيرة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم. وأبناءهم وأنفسهم. فترحل هو وأصحابه إليهم، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 12 نقيبا، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة إلى المدينة، فخرجوا أرسالا متسللين. أولهم فيما قيل أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، وقيل مصعب ابن عمير، فقدموا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم، وفشى الإسلام بالمدينة. ثم أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، وقيل في صبر، وله إذ ذاك 53 سنة. ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر. ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي، فدخل غار ثور هو وأبو بكر، فأقام فيه 3، ثم أخذ على طريق الساحل. فلما انتهوا إلى المدينة، وذلك يوم الاثنين 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول وقيل غير ذلك، نزل بقباء في أعلى المدينة على بني عمرو بن عوف، وقيل نزل على كلثوم بن هزم، وقيل على سعد بن خيثمة، والأول أشهر. فأقام عندهم 14 يوما وأسس مسجد قباء. ثم خرج يوم الجمعة، فأدركته الجمعة في بني سالم، فجمع بهم بمن كان مع المسلمين وهم 100، ثم ركب ناقته وسار، وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم، ويأخذون بخطام الناقة فيقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فبركت عند مسجده اليوم، وكان نذبد الموضع الذي جف فيه التمر، لسهل وسهيل غلامين من بني النجار، فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري، ثم بنى مسجده موضع النذبد بيده هو وأصحابه بالجريد واللبن، ثم بنى مسكنه ومساكن أزواجه إلى جنبه، وأقربها إليه مسكن عائشة. ثم تحول بعد 7 أشهر من دار أبي أيوب إليها، وبلغ أصحابه بالحبشة هجرته إلى المدينة، ورجع منهم 33 رجلا إلى آخر. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل من قريش ما حصل، أذن للصحابة بالهجرة إلى الحبشة، ثم هاجر هو بعد ذلك. وهذه الهجرة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو أيضا مباح. قال العلامة ابن دقيق عيد رحمه الله في إحكام الأحكام على قوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الحديث المشهور حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال رحمه الله: اسم الهجرة، اسم الهجرة يقع على أمور. الهجرة الأولى إلى الحبشة عندما آل الكفار الصحابة، الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة، الهجرة الثالثة هجرة القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع ثم يرجعون إلى المواطن ويعلمون قومه، الهجرة الرابعة هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى مكة، الهجرة الخامسة هجرة ما نهى الله عنه. ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع، غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة، لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس فسمي مهاجر أم قيس. ولهذا خص بالحديث ذكر المرأة دون سائر ما تنوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية ثم أتباع الدنيا. هذه الإشارة جاء بيانها في المعجم الكبير للطبراني. أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس. هذا تقسيم وفيه تقسيم آخر للهجرة ذكره العلامة ابن القيم في الرسالة التبوكية وفي كتاب أيضا طريق الهجرتين. قال رحمه الله: الهجرة هجرتان، الأولى هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة. الثانية الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله، وهي هجرة تتضمن من وإلى، فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته، ومن عبودية غيره إلى عبوديته، ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه، ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له إلى دعائه وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له. ثم تكلم على حال العبد المؤمن المهاجر إلى ربه، فقال رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين: وله، يعني للعبد، في كل وقت هجرتان، هجرة إلى الله في الطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق الملجأ والافتقار في كل نفس إليه، هذه هجرة. وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة، بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته، ولا يقبل الله من أحد دينا سواه، إلى آخر كلام. وهو كلام عظيم ينبغي أن يكون على بال كل أحد. أن الإنسان يهاجر إلى الله بجسمه وبقلبه. بجسمه إن كان هناك ما يخطر هذا إذا كان في بلد كفار، وإلا بلد. أما المهاجرة إلى الله بالقلب والمهاجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالقلب، فهذا في كل مكان في كل زمان. فعلى الإنسان أن يكون دائما هكذا مهاجر إلى الله، يسعى في محابه ومراضيه، يفعل أوامره وينتهي عن نواهيه، ولا يتساهل في هذا. في قولان في الثالث كل حال المسائل في هذا كثيرة، ونكمل إن شاء الله في الدروس الآتية مسائل الهجرة. أكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم.